بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 39 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تناولنا موقعة القادسية وبعض التعليقات على موقعة القادسية وأثار موقعة القادسية نتكلم عليها إن شاء الله في هذه الحلقة، ونتكلم على موضوع ضخم جدا جدا اسمه فتح المدائن. فتح المدائن يعني سقوط العاصمة، عاصمة الدولة الفارسية. ده موضوع حلقة النهاردة إن شاء الله. قبل ما أدخل في فتح المدائن وفي الأثر الأكبر والأعظم لموقعة القادسية وهو هذا الفتح، بقول إن بعض المشاهدين ومشاهدات بيعلقوا على إن حياة الصحابة أو حياة الخلفاء الراشدين ما كانتش كلها معارك زي ما التصوير بتاع قصة الخلافة الراشدة بيبين. أنا بقول ما تنسوش اللي قلناه قبل كده في حلقة ماضية من الحلقات، إنه لدراسة قصة الخلافة الراشدة صعب جدا إن أنت تتشعب في كل الأمور في حلقة واحدة. يعني إيه؟ يعني صعب إن أقول لك أثناء ما كان الجيش الإسلامي بيحارب في العراق كان الجيش الإسلامي برضو بيحارب في الشام، وديك تفاصيل المعارك في العراق وتفاصيل المعارك في الشام، وفي أثناء هذه المعارك هنا وهناك كان في أحداث بتدور في المدينة المنورة، مواقف كتيرة جدا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كخليفة راشد وبقية الصحابة في المدينة، مواقف فقهية، مواقف اجتماعية، مواقف سياسية، مواقف عسكرية، مواقف علمية، مواقف كتيرة، حياة كاملة في المدينة. وفي نفس الوقت كانت بتحصل أحداث في اليمن، بتحصل أحداث في عمان، بتحصل أحداث في شرق الجزيرة العربية، بعد شوية نشوف فتح مصر، بتحصل أحداث في مصر برضو. عشان أشرح في قصة الخلافة الراشدة الأمر بحذافيره من كل وجهات النظر ومن كل التفريعات، هذا مستحيل على الفهم، لا يمكن تقدر تتابع معايا. فعشان كده قلنا اننا هندرس الموضوع بشكل اكاديمي شويه. اكاديمي يعني ايه؟ يعني هناخد حاجه معينه ندرسها وبعد كده هنرجع تاني نتكلم على حاجه تانية وحاجه تالتة وحاجه رابعه في قصه الخلافه الراشده. فدلوقتي احنا بدانا في فتوح فارس في عهد أبو بكر الصديق وفتوح الشام في عهد أبو بكر الصديق، ثم بدأنا في عهد عمر. في عهد عمر قلنا هنتكلم على فتوح فارس لأن هي كانت الحدث الأول الذي مر به عمر بن الخطاب، وهنكمله. هنكمل هذا الحدث من يوم ولاية عمر بن الخطاب اللي احنا بدأناه من عدة حلقات اللي هي كانت في سنة 13 من الهجرة، ونفضل ماشيين مع قصة العراق وفارس لحد ما تخلص على آخر عهد عمر بن الخطاب 23 هجرية، يعني 10 سنين بتحكمه. بعد ما نخلص هذا الملف، ملف فتوح العراق وفارس، هناخد الملف الثاني اللي هو فتوح الشام اللي هو بدأ برضو سنة 13 من الهجرة وقعد مستمر لسنة 19 من الهجرة، 6 سنين هناخدهم كلهم على بعضهم. وبعد كده ناخد ملف فتح مصر اللي هو كان متزامن مع هذه المعارك الأخرى هنا وهناك، برضو هناخده من أوله لآخره. بعد كده هناخد ملفات أخرى في حياة عمر بن الخطاب كانت لها ملهاش علاقة بهذه الأحداث العسكرية أو الحروب، لها علاقة بالحياة اللي كان عايش عمر الخطاب في المدينة من وراء، بالقرارات اللي خدها في أمور فقهية وشرعية، في المسجد، في السوق، في التعاملات مع الكبار مع الصغار، في الاستشارات الفقهية التي يعني سأل فيها المسلمين ووصلوا لإيه، هيكون ده موضوع تاني. فمش هتقدر تكون رؤية كاملة على قصة الخلافة الراشدة إلا بعد ما تسمع الحلقات كلها. احنا النهاردة في الحلقة 39 تكلمنا على بعض الامور، وخلي بالك احنا بندي مختصر، يعني كل واحدة من دولت فيها تفريعات كتيرة جدا. المعارك حتى اللي بنتكلم عليها دي جواها احداث كتيرة جدا اجتماعية، وجواها احداث دينية واحداث شرعية واحداث ما خدناش في تفاصيلها، تفاصيلها موجودة في الكتب وموجودة في دراسات، ولو احنا ادينا تفصيلات كبيرة بدل الحلقات دولت ما يبقوا 60 ولا 70 ولا 100، هيبقوا 1000 و2000 و3000، لان دي حياة المسلمين في قصة الخلافة الراشدة، حياة ثرية للغاية فيها يعني قصص كتيرة جدا. بعض الناس برضو بتتسأل على غياب بعض الأسماء الكبرى في موضوع الفتوح الإسلامية، ما سمعوش مثلا اسم علي بن أبي طالب كتير، اسم عثمان بن عفان رضي الله عنه، اسم عبد الرحمن بن عوف، أسماء كبيرة ليه؟ لأن هي ما اشتركتش في هذه الفتوح. فبالتالي لما أنا أتكلم على فتح العراق وفارس وهنقعد نتكلم عليه فترة طويلة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ذهبش إلى هذه المنطقة في هذا الوقت، يبقى مش هسمع اسم علي بن أبي طالب طول هذه الحلقات المتتالية مع وجوده بثقل كبير جدا في مدينة المنورة. لكن لما نيجي نتكلم بعد كده على أحداث المدينة المنورة هنقول إن عمر بن الخطاب كان بيتكلم معاه في كذا ويستشيره في كذا ومر بموقف كذا وموقف كذا، يتوالى ذكره في المنطقة اللي هو عايش فيها في ذلك الوقت أو المنطقة اللي هو مسؤول عنها في هذا التوقيت. وما قلنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقول عن عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو غيرهم من الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده سياسة عامة رئيسية أنه ما يفرطش في معظم الصحابة برا المدينة المنورة. تخيلوا يعني خرج الجيش في أبو عبيدة بن الجراح، في خالد بن الوليد، في سعد بن أبي وقاص، لكن جل الصحابة الكبار العلماء والرموز الكبرى يخليهم معه في المدينة. ليه يخليهم معه في المدينة؟ مش حفاظا على حياتهم، لأن هم في هذه الأوقات كانوا محتاجين رأي فقهي شرعي في كثير من القضايا، وعمر بن الخطاب كان من أشهر الناس اللي بيحتاجوا الشورى، يتعامل بالشورى. فكل ما تحصل مشكلة فقهية أو أزمة معينة أو احتياج لرأي معين، والأمور المستجدات كانت كثيرة للغاية، كل شوية بتحصل لنا قصة، فيجمع الصحابة رضي الله عنهم ويأخذ رأيهم في الرأي الشرعي في هذه المسألة. حتى الآراء السياسية والعسكرية كان محتاج فيها كبار الصحابة برضو، عشان كده كان بيحتفظ بمعاه بعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان في المدينة المنورة عشان ياخد رأيهم في قضايا العراق وفارس، في قضايا الشام، في قضايا مصر، في قضايا اليمن، في قضايا كذا، ياخد رأيهم في هذه المسائل، عشان كده كان محتفظ بيهم، عشان كده ما سمعناش اسمهم في الفتوح، وإن كان طبعا ليهم أثر كبير جدا في المدينة زي ما هيبان في حلقات القادمة. طيب، بعد القادسية صار الطريق مفتوحا إلى المدائن. المدائن كان ساعتها اسمها طيصفون، وهي عاصمة الدولة الفارسية، كانت موجودة المدائن على نهر دجلة في الناحية الشرقية منه، قريبة جدا جدا دلوقتي من بغداد. المدائن مش موجودة دلوقتي، الموجود من المدائن أثار، لكن هي قريبة جدا. ساعتها بغداد ما كانتش موجودة، يعني بغداد أنشئت بعد كده ساعات الدولة العباسية، فهي ما كانتش موجودة بغداد، لكن هي قريبة جدا جغرافيا. لو أنت تراجع على الخرائط مكان المدائن يعتبر تقريبا مكان بغداد. فصار الطريق من القادسية إلى المدائن مفتوحا، عبر المسلمين النهر الفرات بعد موقعة القادسية، دخلوا أرض الجزيرة، الجزيرة اللي هي الأرض ما بين الفرات ودجلة، وانطلقوا من الفرات لحد ما وصلوا إلى المدائن من الناحية الغربية. يعني صار بيفصل بينهم وبين المدائن نهر دجلة. عند هذا النهر في مقابلة مدينة المدائن كان في مدينة اسمها بهرسير. بهرسير ديت هي المحطة الأخيرة قبل المدائن مباشرة. ومدينة بهرسير مش موجودة دلوقتي برضو، تعتبر حي من أحياء يعني مدينة اسمها سلوكية، برضو مدينة سلوكية مش موجودة. يعني كل ده يعتبر من ضواحي بغداد، بغداد الكبرى جواها كل هذه الأسماء. فمدينة بهرسير دي كانت المحطة الأخيرة، وصل إليها المسلمون، الحصن الأخير اللي بيتحصن به الفرس قبل ما نوصل للمدائن. يبقى أنا قدامي بهرسير، وبعدين نهر دجلة، وبعدين المدائن مباشرة. جوه المدائن مين؟ ياس جورد الثالث، كسرى فارس. صار بينه وبين كسرى فارس مدينة ونهر فقط، عشان تعرفوا قيمة موقعة القادسية. جيش الفارس انهار تماما، اللي هو كان 240 ألف في موقعة القادسية، ما قدرش يقف قدام المسلمين طول هذه المسافة. رجعوا الموضوع على الخرائط عشان تعرفوا المسافة بين القادسية وما بين بهرسير، يعني مشوار كله ما فيهوش أي نوع من المقاومة. لما وصلنا بهرسير كان في مقاومة. بهرسير مدينة حصينة جدا وحواليها خندق، تحصن بها الفرس، حصرها المسلمون، رموها بالمنجنيق وآلات الحصار اللي استطاع المسلمين توفيرها في ذلك الوقت. قعد الحصار مستمر 6 شهور كاملة. موقعة القادسية كانت شعبان سنة 15، قعدنا لحد صفر سنة 16 هجرية حوالين أسوار بهرسير. طبعا مش عارفين نتجاوزها إلى المدائن ونسيب في ظهرنا جيش فارسي في بهرسير. فين بعد هذه الفترة 6 شهور سقطت المدينة في يد المسلمين. دخل المسلمين بهرسير وهرب الفرس إلى نهر دجلة، ومن نهر دجلة عبروا إلى الناحية الأخرى. كده ما عادش قدامنا غير نهر دجلة بس. نهر دجلة بيننا وبين المدائن، وده كان عائق كبير. واعتقد الفرس ان المسلمين يعني مش هيقدروا يعدوا هذا النهر، نهر دجلة، وان ده احد الموانع الطبيعية الكبرى ضد او يعني لحماية المدائن في شرق دجلة. لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى شاء ان هو يعطي المسلمين فرصة الفتح. فجاء أحد الفرس ودل المسلمين على مخاضة في نهر دجلة مع مخاطرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مخاضة في منطقة في نهر دجلة لو عبرها المسلمون بالجيش يقدر الجيش يمشي فيها. يعني منطقة كأن أرض دجلة فيها مرتفعة نسبيا فيقدر الجيش يعدي فيها، لكن طبعا وارد أن حد يغرق في هذا العبور. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص طبعا كان شفي من المرض اللي هو كان فيه، وكان هو الذي يقود العملية العسكرية. كان متردد أنه يدخل أو لا يدخل هذه المخاضة. سبحان الله نام في يوم من الأيام فرأى رؤية أنه يعبر هذه المخاضة، وأنه ربنا سبحانه وتعالى كرمه وأن الجيش عدى. فاستبشر خيرا، استبشر خيرا بهذه الرؤية، وقرر أنه هو إيه يعني ياخد المخاطرة ويعبر النهر. لكن طبعا هو مش عايز يخاطر بالجيش المسلم كله، فقرر أنه هو ينتخب فرقة من فرسان المسلمين يقوموا بمحاولة الأولى، يعني يجرب بهذه الفرقة. الأمور مشيت كويس، ممكن يدخل بعد كده بقية الجيش المسلم إلى هذه المخاطر. في نفس الوقت هو يعرف أن الفرس مش هيسيبوا الفرقة دي تعدي، فلازم الفرقة دي لما تعدي تكون فرقة قوية جدا تقاتل الفرس اللي هيحاولوا يمنعوهم من عبور النهر. وإذا انتصروا عليهم، إذا انتصر المسلمون على الفرس، يؤمنوا الطريق لبقية الجيش عشان يعبر النهر. فانتخب فرقة من 600 فارس ووضع على رأسها عاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه. طبعا واضح أن عاصم كان قيمة كبيرة في الجيش، وكان مكلف بمهام ضخمة جدا من مهام الجيش المسلم في العراق. وفعلا الفرقة ديت بدأت تجهز نفسها لعبور النهر. الفرس فوجئوا بعد سقوط بهرسير على طول. احنا بنتكلم بهرسير سقط في صفر 16 هجرية، في نفس الشهر في صفر 16 هجرية عبرت هذه الفرقة 600 الأوائل كوماندوز المسلمين، عبروا نهر دجلة. وأمرهم سعد النبي وقاص أن يقولوا عند عبورهم النهر: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 600 عبروا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حققوا نجاح باهر. قابلهم الفرس بخيولهم في نهر دجلة فحققوا انتصارا ساحقا، يعني تقريبا لم يفقدوا شهيدا في هذه المجابهة مع الفرس. طبعا الفرس بتكلم على ناس مهزومة نفسيا تماما، يعني جيشهم انهار في موقعة القادسية، وقائدهم الأعظم قتل في موقعة القادسية، وبهرسير اللي هو الحصن الأخير قبل المدائن سقطت، ويزد جرد قاعد في كسرى فارس قاعد في القصر بتاعه مستني نتائج هذا القتال الأخير بين فرقة المسلمين 600 وبين الجيش الفارسي أو بقايا الجيش الفارسي الموجودة حوالين المدينة. أنا أتخيل إن هذه الفرقة أو المجموعة اللي بتحمي بياس جرد آلاف مؤلفة في المدائن. تكلم جيش الفرس كان 240 ألف في موقعة القادسية، اتقتل منه 40 ألف، يعني فاضل 200 ألف. ال 200 ألف دول المفروض كلهم يكونوا موجودين حوالين المدائن، هيكونوا فين؟ ومع ذلك سبحان الله انتصرت الفرقة 600 على الفرقة اللي نزلت لها من الفرس في نهر دجلة، وفرت هذه الفرقة. لما فرت هذه الفرقة صار الطريق مفتوحا لعبور النهر. هنا سيدنا سعد بن أبي وقاص ادى الامر لهذه الفرقة 600 انهم يأمنوا الناحية الشرقية من نهر دجلة، وادى امر الجيش الاسلامي انه يعبر بكامله 30,000 واحد، 30,000 يعبروا نهر دجلة بخيولهم. سبحان الله. تخيل انت منظر نهر دجلة وداخل فيه 30,000 بخيول يعدوا الناحية التانية. عبر المسلمون ولم يفقدوا رجلا واحدا. 30,000 من ناحية الغربية إلى الناحية من غير كوبري، مفيش جسور في هذه المنطقة، عبروا من مخاضة. فتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى أن الجيش عبر بكامله بهذه الصورة. من المشاهد اللطيفة جدا في هذا العبور أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد الجيش كان بيعبر وجنبيه شخصية مؤثرة جدا جدا، مؤثر جدا جدا أن نسمع اسم هذه الشخصية في هذا العبور. مجاورة الاثنين بخيلين جنب بعض، مين الشخصية ديت؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. تخيل، اسمع هذا الاسم كده واسترجع بقى. سلمان الفارسي أول مرة يدخل فارس من ساعة ما خرج منها. خرج منها من إمتى؟ من عشرات السنين، بنتكلم على عدة عقود، عدة عقود. هو احنا في سنة 15 دلوقتي، هو وصل المدينة من وراء أصلا سنة 5 من الهجرة، يعني من 10 سنين. قبلها بسنين غادر فارس وبحث عن الحقيقة، بحث، ما كانش لسه الإسلام يعني موجود، ما كانش لسه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، وهو كان بيدور على الحقيقة بقى. يعني وجد أن عبادة النار هذه عبادة يعني وثنية، وسمع من النصارى فأعجبوا دين النصارى، فقعد ينتقم من مدينة إلى مدينة، من مدينة إلى مدينة، قصته معروفة، ارجعوا لها، لحد ما فين في الآخر عرف أن في نبي يظهر في أرض فيها نخل وواء صفة المدينة، فراح لبلاد العرب وأسر وتعامل كعبد واتباع واشتري، لحد ما في النهاية وصل لمدينة منورة وأسلم، وهو مسلم فضل في الأسر لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جمعوا له ما يفك يعني عبوديته، وصار مع جيش المسلمين في سنة 5 من الهجرة، أول اللقاء لي أو أول انضمام للأمة الإسلامية كان في سنة 5 من الهجرة. ومرت السنين سبحان الله، واشترك في الفتح الإسلامي للعراق وفارس، وكان من الناس اللي داخلين المدائن عاصمة الدولة الفارسية. فسبحان الله، وهو سعد بن أبي وقاص ماشي جنب سلمان الفارسي، سعد بيقول لسلمان إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه. سبحان الله، إدى استثناء في الآخر كده مهم جدا، قال إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. شوف الرؤية بتاعت سعد بن أبي وقاص، شوف الرؤية الشرعية والرؤية الدينية والرؤية لحل الحياة وللآخرة، شوف عينيه على أسباب النصر إزاي، كيف لا ينسب النصر إلى التخطيط البارع ولا إلى المهارة الكبرى لعاصم بن عمرو التميمي والفرقة اللي كانت معاه، ولا للجيش الإسلامي اللي عبر من مخاضة قدر يوصل لها بإخبار أحد الفرس، ولا ما قالش إحنا مخابراتنا قوية، إحنا جيشنا قوي، إحنا سلاحنا قوي، إحنا خطتنا عظيمة. يرجع الأمر كله إلى حسنات وسيئات، إلى أن الجيش ده حسناته كتير ربنا هيوفقه، سيئاته كتير ربنا هيضله. هو ده دي رؤيته وهو داخل في هذه العملية العسكرية العظيمة، هو داخل المدائن عاصمة الفرس بيفكر بهذه الطريقة. عشان كده الناس دي انتصرت، ما انتصرتش بعدد وعدة يا إخوانا. 30,000 إيه اللي يعملوا فتوحات جوه بلاد فارس العظيمة؟ 30,000 إيه اللي يعملوا انهيار لهذه الإمبراطورية التليدة بقالها مئات السنين وألاف السنين راسخة في هذا المكان؟ يعملوا إيه قدام الحصون الكبرى وقدام العوائق النهرية وعوائق الجبال وعوائق الأجواء اللي عمرهم ما عاشوا فيها قبل كده، وحر شديد وبرد شديد يعملوا إيه؟ هذه نقطة في بحار. لكن ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا النصر بهذه الروح، والله لا ينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه. إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. وعبر الجيش المسلم ودخلنا المدائن، فين الحرب جوه المدائن؟ مفيش حرب جوه المدائن. أسهل الفتوح الإسلامية في مواقع العراق وفارس كلها فتح المدائن دون قتال تقريبا. العاصمة اللي توقعنا أن الدماء تسيل حولها أنهارا لكن ما حصلش قتال. فر يسجرد حتى ما لحقش ياخد الخزانة العامة بتاعته، خزانة الدولة اللي هي خزانة كسرى، هو كان بيملك الدولة بكل اللي فيها، تركها، هرب، هرب من 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 القصر، وهرب معاه جيشه. ولم يبقى في المدائن إلا الشعب، الشعب الفارسي اللي عايش جوه المدائن ما قدرش يهرب زي ما هرب الرئيس بتاعه، فهرب كسرى وهرب الحاشية بتاعته وعيلته، خد ما يستطيع أن يحمله من كنوز ومن أموال، وترك الكثير والكثير والكثير لدرجة أنه زي ما قلنا ساب خزانة الدولة، فسيطر المسلمون على المدينة وعاهد سعد بن أبي وقاص شعب المدائن على الجزية، قبلوا بدفع الجزية والطاعة للمسلمين، دخول في عهد المسلمين على أن يؤمنهم المسلمون، صار في حماية المسلمين. الآن الشعب العادي هو الذي لا يقاتل، فلاحين والتجار والصناع أهل البلد والرجال والنساء والكبار والصغار كله دخل في عهد المسلمين، ولم تسل قطرة دم واحدة في فتح المدائن عاصمة الدولة الفارسية. هذه من أعجب الفتوح حقيقة. وهرب يسجر، دخل المسلمين على المدينة، دخلوا على المحاور والمنافذ وأمنوها، ودخلوا بعد ذلك على كنوز كسرى اللي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده أن لا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن في سبيل الله. دخلوا على هذه الكنوز، دخلوا على الخزانة العامة، لقوا فيها كمية من الأموال لا تتخيل في هذا الزمن، كما يقول الرواة 3000 دينار، دي الأموال بس السائلة اللي موجودة في الخزنة، يعني 3 بليون دينار ذهب. تخيل هذا الرقم في هذا الزمن، 3 بليون، هذا رقم ما بتقلش، ما كانوش بيعدوا به العرب ولا حتى غير العرب، رقم يعني رقم خرافي. هذا الرقم ده ما جمعه كسرى وأبوه وجده وأبو جده وأسلافه، هذه كنوز كسرى اللي بقالها مئات السنين بتحكم. أنا متكلم على الأموال فقط، ألا أتكلم على المتاع، على المجوهرات، على النفائس، التحف الموجودة، على السجاد، على الستائر، على الحاجات دي كانت يعني أرقام باهظة. لكن أنا بتكلم على الثروة السائلة، 3 بليون، عارفين 3 بليون اللي عملوا فيهم إيه؟ 4 أخماس هذه الثروة الهائلة توزعت على الجيش، الغنائم كده، 4 أخماس هذه الثروة اتوزعت على الجيش، بتتكلم على 2.4 بليون دينار اتوزعت على الناس، يعني كل واحد من 30,000 تقريبا خد 80,000. اللي خد في المدائن عاش طول عمره بقى كام، مش محتاج فلوس. تتكلم على رقم خرافي. 5 الغنائم كانت 600 مليون دينار راحت المدينة المنورة، 5 مدائن بعتوها للدولة. عمر بن الخطاب لما شاف ال 600 مليون دينار، ده رقم طبعا رقم خرافي، لما شاف هذه الأرقام مع بقية الأمور، بنتكلم على مثلا ضمن الحاجات السواري كسرى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بيهم قبل كده من ضمن الغنائم اللي اتاخدت، وما خدش معاه السواري كسرى، كسرى وهو ماشي ما خدش معاه السوارينه، انما اتاخدوا من الغنائم عشان تتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر جاب سراقة بن مالك ولبسه سواري كسرى، قال له البس، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انك هتلبس في يوم من الايام سواري كسرى البسهم، كان مسلم ساعتها، سراقة بن مالك وليه بالسواري كسرى، كانش فيه للاسف صور كان صور بيهم كنا شفناهم. فهذا هذه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما شاف سيدنا عمر الغنائم تعجب وقال ان اقواما ادوا هذا لذو امانه، يعني الجيش ازاي ما سرقش 600 مليون دولار كمان وخدهم؟ ده دي أمانة الجيش المسلم، الثلاثين ألف اللي كانوا هناك دولت عندهم من الأمانة ما يكفي لحفظ الستمائة ألف دولار. هتقول لك والله ده ما خدوا رقم كبير عشان كده، لا، الطمع يا أخوانا ما بيقفش قدامه شيء. اللي بيشرب من البحر عمره ما بيرتوي. الناس دي لو طماعة ولا هتسيب درهم واحد ولا دينار واحد، إنما عشان سابوا الخمس ده بهذه الكمية، ده رأي عمر. وما أدرك ما هو عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب شاف الكمية المال اللي هي الخمس بس، دهش وقال إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة. فقال له علي بن أبي طالب، أو نسمع اسم علي بن أبي طالب، ومعاه في المدينة المنورة جنبه في هذا الحدث الكبير، قال له إنك عففت. فعفت الرعية، إنك عففت فعفت الرعية، تربية. هو على هذه الصورة من التقوى، فالجيش كله على هذه الصورة من التقوى، هو على هذه الدرجة من العمق في الرؤية، الجيش كله على هذه الدرجة من العمق في الرؤية، كبير وصغيره، كبير وصغير. مواقف التي تذكر في القادسية وفي المدائن من حرص الجنود على جمع كل شيء ووضعه عند الأمير الذي يقسم بعد ذلك الغنائم، تذهل لما تراها. والتجرد لله عز وجل، هو مش عايز يشتهر بين الجنود أن فلان هو الذي أتى بكذا. ساعات يخفي نفسه ويجيب غنائم ضخمة جدا يحطها مع الغنائم التي تجمع، خدش حاجة حطها في جيبه، سرقها لنفسه للمستقبل. جوهرة الواحدة ممكن تعيش طول عمره غني بعد كده. كل شيء أدوه جمعوه. شهادة عمر على هذا الجيش أنه ذو أمانة، عشان كده حقق النصر وفتح الله له المدائن دون أن تسيل قطرة دم. بس هم ضحوا قبل كده في القادسية، وضحوا في البويب، وضحوا في الجسر، وضحوا في معارك خالد. ده حصيلة الموقعة في النهاية، حصيلة جهد ضخم مر عليه سنوات. ولما رأى عمر هذه الأموال الكثيرة وقال هذه الجملة، حصل بعدها موقف غريب جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بكى بكاء شديدا رضي الله عنه وارضاه، وكان جنبي عبد الرحمن بن عوف. قال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أنت شايف الغنائم دي كلها والنصر، وجالك كسرى هرب من القصر وسقطت المدائن، عاصمة الدولة الفارسية، وسقطت خزانة كسرى التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين يديك سواري كسرى الذي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بهم، ودمك 600 مليون دينار ذهبيا، تبكي بكاء شديدا، ما الذي يبكيك؟ إن كان هذا هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول: إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح، مفروض تفرح مش تبكي. فذكر له رضي الله عنه وأرضاه سر بكائه. ترى ما هو هذا السر الذي من أجله بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى غنائم المدائن؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.